بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده حاء قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع بهذا الإسناد. وليس في حديث عبدة قدم من سفر. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها بمثل حديث إبراهيم بن سعد، غير أنه قال: ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده. قال حدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديثهما: إن أشد الناس عذابا لم يذكرا من. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة واللفظ لزهير. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إليه، فقال: أخريه عني. قالت: فأخرته فجعلته وسائد. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعقبة بن مكرم عن سعيد بن عامر حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي وقد سترت نمطا فيه تصاوير فنحاه فاتخذت منه وسادتين. قال وحدثناه هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن أباه حدثه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزع قالت فقطعته وسادتين فقال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتفق عليهما. قال ابن القاسم لا قال لكني قد سمعته يريد القاسم ابن محمد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت مرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قال وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي قال حدثنا أيوب حا. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي عن أيوب حا. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد حا. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا عبد العزيز بن أخي الماجشون عن عبيد الله بن عمر كلهم عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وبعضهم أتم حديثا له من بعض. وزاد في حديث ابن أخي الماجشون قالت فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث عائشة رضي الله عنها عديد من الفوائد. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة. والشاهد أنها كانت أعدت له حين قدومه من السفر ما تظن أنه يتحفه من الزينة في البيت، وأن الاجتهاد قد يخطئ، اجتهاد الصالح قد يخطئ. والدرنوك قال النووي رحمه الله يقال درنوك ويقال فيه درموك، وهو ستر له خمل وجمعه درانك، والظاهر أنه فيه صورتها فيه الخيل فيه صور. وترى في الحديث أنه هتكه، فلا يقر الإنسان الخطأ في بيته حتى وإن وضعه إنسان يجتهد في يبالغ في إكرامه وإتحافه. وقوله في هذا وليس قوله في اللفظ الآخر وأنا مستترة بقرام فيه صورة، مستترة أي جعلته في البيت وهي داخله. وفيه تغيير المنكر باليد، فتناول فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه. وفيه الغضب من المعاصي، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم معنى أنه غضب حين رأى صور، حين رأى ذلك الستر فيه صورة. وأنه ليس معناه إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب أنه ما يغضب، حين قال لا تغضب لا تغضب، فقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال كثيرة لله، غضب في مواضع كثيرة. وفيه أنه إذا حصل غضب تغير الوجه، وأن الغضب يعرف في الوجه كما يعرف السرور في الوجه وكما يعرف الحزن في الوجه. وللناس دراسات في النظر إلى الوجه كثيرة، أعني من حيث معرفة هذه الأمور وغير ذلك. وبالأخص الشافعي رحمه الله يذكر في نظرات إلى الوجه عدة معاني وعدة تفرسات، فيتفرس من هذا الوجه ومن هذه، يعني من هذا الصفة البخل، ومن هذه الكرم، ومن هذه الشجاعة، ومن هذه الضعف، ومن هذه كذلك أيضا، يعني ماذا، عدة معاني يذكرها في النظر إلى الوجه. وتقدم قول ميمونة رضي الله عنها فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واجما، أي عرف ذلك سكوته وتغير وجهه، تغير وجهه والحزن عليه حين لم يأته جبريل في الموعد. وقوله إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، يضاهون بخلق الله. وجاء بلفظ إن أشد الناس بدون من هذه التي مذكورة هنا، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولا تعارض بين اللفظين، فمن هنا تكون لبيان الجنس وليست للتبعيض. أو إذا قلنا للتبعيض من أشد الناس أي من حيث مقارنة هؤلاء بالمشركين. وقوله إن من أشد الناس، قولها إن من أشد الناس، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة، فيه تفاوت عذاب أهل النار، فليس عذاب أهل النار بمتساوي، لا، فالنار دركات كما أن الجنة درجات، فيتفاوت نعيم أهل الجنة ويتفاوت عذاب أهل النار. وأقل أهل النار عذابا رجل توضع، أدنى أهل النار عذابا رجل توضع في تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. وهذا يدل على أن منهم من هو أشد عذابا ومنهم من هو أهون عذابا، كما أن أهل الجنة منهم من هو في درجات ومنهم من هو أرفع وأكثر تنعما وكلهم راضي. فالذين هم في ربض الجنة، على القول الصحيح أن ربض الجنة داخلها وليس خارج الجنة، على بعض تجده في النهاية من الأثير، الذين هم في ربض الجنة ليست لهم أمنية أن يكونوا في الدرجات العلى باعتبار أنهم يرون أنفسهم محرومين وأن غيرهم أفضل منهم وأكرم منهم، بل يرون أنفسهم مكرمين من الله. هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ماذا إنه قد ماذا أدخلت الجنة وإلى آخره. وكلهم راضي، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أدنى منزلة في الجنة، أدنى واحد منزلة في الجنة له مثل الدنيا وعشر أمثالها، وما اشتهت نفسه ولذت عينه، ماذا يريد؟ ما عاد تطمع نفسه إلى شيء، ولا عاد يصير فيه أدنى شيء من عدم الرضا، بل رضا كامل عنده ونعيم كامل عنده. فالذي في الدرجات العلى عنده نعيم ورضا، والذي فيما دونها في الجنة عنده نعيم ورضا، ولا يطلب المزيد من ربه على ذلك. قوله في هذا الحديث إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة يدل على أن النعيم والعذاب يوم القيامة، أما القبر فهو برزخ وفيه عذاب غير عذاب يوم القيامة. عذاب الدنيا وعذاب البرزخ غير يوم القيامة، ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا أشد فرعون آل فرعون أشد العذاب. والذي يشبه معنى يصور، وهو شامل لمن يشبه بخلق الله بأي صورة كانت، بما يسمى بالرسم اليدوي، أو بما كان على شكل صنم، أو بما كان على صورة آلية بهذه الآلات، صورة التصوير الفوتوغرافي أو غير ذلك، كله لا يخرج عن هذا المعنى، عن أنه مضاهاة. ومن أخرج منها من مضاهاة الله سبحانه وتعالى مشابهة من هذا التشبيه بخلق الله سبحانه وتعالى نوعا من الأنواع بلا حجة، يرد عليه مثل هذا الحديث أن هذه الصورة الفوتوغرافية هي أيضا مشابهة لخلق الله، يشبه هذا الإنسان، بل هي أوضح، بل هي أوضح من غيرها. فانظر إلى من يتصور صورة مجسمة ويجعلها في البيت لغير حاجة تذكارية، في ديوانه، في بيته، وعند أهله، وما كان من ذلك، تراها أوضح من كونه يرسمه باليد، رسما باليد أو نقشا في حجر أو شيء من ذلك، هذه أوضح، ويسمونها صورة طبق الأصل، وفعلا يعني صورة واضحة. على كل، على الصالحين أن لا يغلبوا من قبيل النساء، حيث أنها تترك الشيء فيقول تركها. لما قال ابن عمر رضي الله عنه غلبنا النساء، قال لهم ما كنت أظن، يعني أنه إن كنت أظن في غيرك فلك، يعني في حين وضع بعض النساء ستارا أو شيء من ذلك. فعلى الصالح أن المرء أنه يوقفها عند الدليل، هذا لا يجوز لا يجوز. وانظر إلى جابر وأهل حين اختصما في ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لنا أنماط، وقف عند الدليل، وإلا قد كان نهاها أن تتخذ أنماطا وبسطا، حتى قالت ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون لنا أنماط. وبيت فيه التحاكم إلى الدليل بين المرء وأهله وأولاده، بيت يعمر بالطاعة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وأما السهوة، سترت سهوة لي، فأحسن قول فيها قول الخليل بن أحمد، بعضهم ذكرها على خلاف ما هو معروف مثلا في اللغة أو عند الناس، شبيهة بالرف أو بالطاق، هذا قول الأصمعي فيه نظر. قول أبي عبيد أيضا أهل اليمن يقول السهوة عندنا بيت صغير منحدر في الأرض، فيه نظر. وإنما قول الخليل هي أربع أعواد أو ثلاثة يعرض بعضها على بعض، عدة أعواد قلت أو كثرت، ثم يوضع عليها شيء من الأمتعة، سهوة، قال لها سهوة، يطرح عليها شيء من الأمتعة، ويشرق عليها الثياب، يضحى عليها الثياب، يوضع عليها مثلا ما وقال من الأعراب هي الكوة، وهذا بعيد، السهوة بعيدة عن الكوة، بين الدارين. قيل بيت صغير يشبه المخدع، قيل هي كالصفة، هذا القول مثل قول الخليل أنها مثل الصفة. الصفة سقيفة عبارة عن أعواد، توضع أعواد ويوضع عليها شيء، ثم ممكن تكون كظلة. سترت سهوة لي بقرام. وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وفي لفظها الآخر كان لها ثوب فيه تصاوير، وهو محمول على تلك التصاوير، صورة خيل، صورة يعني مما ذكر مما ليس، نعم، فهتك، فممدود إلى سهوة، فكان يصلي إليه، قال أخريه عني، هذا محمول على تصاوير ما فيها رؤوس أو تصاوير شجر، كما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة، ثم قال ألهتني عن صلاتي، اذهبوا بخميصة هذه وأتوني بإنبيانة بجهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقد بوب الشيخ رحمه الله على هذا، قال إباحة التصوير بالرقم في الثوب إن كان من غير ذوات الأرواح أو منها وقد قطع رأسه. ذكر حديث سهل بن حنيف قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، فقال له سهل لم تنزع؟ قال لأن فيه تصاوير، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، قال سهل أولم يقل إلا رقما في ثوب؟ وتقدم هذا أنه إن كان الرقم في ثوب هذا الرقم من الشجر أو مما لا روح فيه أو مما قطع رأسه. وقولها في هذا الحديث أنها نصبت سترا فيه تصاير دخل فنزعه قطعه وسادتين فقطعته وسادتين، أي بعد أن زال المنكر منهم زالت الصور منهم استفيد مما لا صورة فيه. ففيه الحرص على المال، الحرص على المال بحيث حفظ المال حفظ النعمة والاستفادة مما يشرع استفادته. وقولها إنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت أو عرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله. أما التوبة إلى الله فإن الأدلة عليها كثيرة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأما التوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي الرجوع عن الخطأ، إنها التوبة إلى الله الرجوع مع الإقلاع مع ضوابطها الشرعية، والتوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي الرجوع عن ذلك الخطأ والإقلاع عنه وما كان من ندم أيضا في بسبب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى الرجوع فقط معنى الرجوع عن ذلك الذنب. فلا إشكال فيها هذا، ما يقال إنه أن هذا خطأ أنه أتوب إلى رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله أي أرجع إلى رسوله، وهذا قالته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين أغضبته، ولم تكن رضي الله عنها عرفت أنه يكره ذلك. من دليل قولها فماذا أذنبت، قال فما بال هذه النمرقة، قال اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم احيوا ما خلقتم. وفيه أن الذي يريد أن يكرمك يكرمك بالصواب، أما إن حصل خطأ عن عمد أو خطأ لا يقر ذلك. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وتقدم من كلام النووي رحمه الله الرد على من قال إن الملائكة التي لا تدخل هي عبارة عن إذا لم يكن إنسان، يعني إذا فعل الإنسان ذلك من نفسه ولم يكن ملزما بذلك أو كذا، قال سائر الملائكة لا يدخلون، لا يدخل الملائكة سواء كان ذلك عن رضا منها أو غير رضا. فيه أن من حسن العشرة أن المرأة إذا غضب زوجها تستفسر ما سبب غضبه وتسأل عن سبب غضبه، لا سيما وهي تعرف منه حسن الخلق وربما كان لها السبب في ذلك فتصلح الخطأ. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان لها وجه ما عندها، ففيه بيان الخطأ إذا حصل إنكار مع الإنكار البيان، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال والمقال هتكه وأبان لها أنه لا يجوز، أن الملائكة يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وأن أصحاب هذا الصور يعذبون. فلو أن الإنسان أنكر المنكر بيده ساكتا ربما لا يدري المنكر على المنكر عليه الذي ينكر عليه ما السبب، فبيان ذلك يهون على الإنسان لأنه من البيان والإيضاح، وإذا عرف السبب قد يزول التعجب في ذلك يزول العجب. وفي هذا فقطعناه فجعلناه منه وسادة أو وسادتين، فيه التصرف الشرعي الصحيح أيضا وتدبير الأمور تدبيرا صحيحا. ما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائه وإتلافه فإن تدبيره يمكن، يزال الصورة ويستفاد ما عدا ذلك، وهو من ضمن أدلة حفظ النعمة وعدم الإسراف، وأن القطعة من الثوب والقطعة من نعمة الله على العبد تستفاد. ويقال له الستر ويقال له القرام، وقد عبرت تارة بالستر وتارة بالقرام وكلهم بمعنى واحد، قرام قال القرام هو الستر الرفيع الرقيق، الستر الرقيق قال له قرام. ويؤخذ من هذا الإنكار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فما ترك ذلك حتى استراح ثم مباشرة غير ذلك، يعني بين وقت حاجته حين رؤيته بين. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه حين ذهب إلى اليمن وجد مرتدا مربوطا، قال ما بال هذا؟ قالوا رجل ارتد عن الإسلام. قال لا أنزل عن حماري حتى يقتل. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. إنما الشاهد عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فتكون الحاجة مطلوبة في وقتها أهم وأبلغ. ومن مفاد هذا الحديث الرد على الصوفية الذين يقولون إن الذين يعذبون، يعني معناها العذاب من العذوبة، عذاب في النار من العذوبة، فالنار ما فيها آلام، ما فيها إيجاع، ما فيها، وإنما هذه عذوبة، يعذبون أي يصير لهم شيء عذب. فقد جاءت ألفاظ في هذا الحديث على أنهم على أن عذابهم بمعنى الإيلام، وبأن هذا جزاء فعلهم ومخالفاتهم لا جزاء طاعتهم، هذا جزاء المخالفات والمعاصي. ويستفاد من هذا أيضا من قوله قول عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في بيتها، أن المرأة تقر في بيتها وتبقى في بيتها، ولا سيما عند قدوم زوجها يتكون متأهبة لاستقباله. وأنا يعني دخل عليها وهي في البيت فتكون متأهبة، وهذا يعني استقباله أو تجهيز الطعام له أو ما كان مما يحتاجه القادم. فلو قدم مثلا هي عند أهلها أو شاهد ذاهبة في مكان، هذا ليس من مدعاة حسن الخلق والترافق بين الزوجين إلا لغرض أو ضرورة. وما جاء في هذا الحديث يعذبون يقال لهم احيوا ما خلقتم، هذا على سبيل التعجيز، أمر تعجيزي لا يستطيعون فعله ضمن الأوامر الكثيرة التي منها تعجيز كقول الله كقول ماذا. ومن تلك أيضا كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم. وقد ذكروا الأوامر أنها أكثر من 30 معنى، أنها تأتي للتعجيز وتأتي كذلك يعني ماذا للوجوب وتأتي للكراهة وتأتي لمعنى الإباحة أمر إباحة. ومنها في هذا الموضع احيوا ما خلقتم، ولا يستطيعون أن يحوا ما خلقوا، يعني لا يستطيع أن ينفخ فيه الروح ويجعله حيا وبشرا سويا. وقد استدل شيخنا رحمه الله بمثل هذا الحديث أنه ينفخ، قال له احيوا ما خلقتم، استدل به الشيخ رحمه الله على شدة عذاب المصورين أنه ربما يكون أشد من عذاب القاتل في سياق لفظه، لأن القاتل ما فيه أنه يستمر دائما عذابه يقال له احيي كذا، أما هذا يؤمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيستديم عذابه. ولا شك أنه يدخل تحت قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذن أيهما أعظم إثما، قتل النفس أم تصوير ذوات الأرواح المضاهاة لخلق الله؟ قتل النفس أعظم، وهذا فيه وعيد شديد، فيه وعيد شديد. وإذا كانت الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا يشهدون مجالس الزور، فالذي يظن أن الملائكة تحضر الموالد افترى عليهم، افترى على الملائكة، لأن الموالد أماكن الموالد أماكن زور، أماكن معاصي، أماكن فيها شرك، فيها شركيات وغلو. وهكذا أيضا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضرها، وهذا أيضا لا يجوز هذا الاعتقاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بل عباد الرحمن، قال الله عز وجل الذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كرامة في سياق ذكر عباد الرحمن، وأفضل عباد الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، أفضل جميع عباد الرحمن، وإذا مروا باللغو مروا كرامة. وأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم هتك الستر أنكر، فاعتقاد الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجلسهم الباطل المتضمن للشرك البدعة الغلو لدعاء غير الله لشيء من ذلك مخالفات، هذا لا يجوز أن يعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحضر تلك المجالس. ولا أن الملائكة تحضر تلك المجالس، لأنهم ما يحضرون مجلسا فيه صورة، بيتا فيه صورة أو كلب، كيف يحضرون مجالس فيها شركيات وفيها بدع؟ وإنما الحضور في مجالس الذكر لله عز وجل والطاعة لله، فمجلس فيه ذكر لله تحضره الملائكة، ذكر ليس فيه شرك، ليس فيه بدعة، ليس فيه معاصي. الإنسان إذا كان في مسجده يذكر الله، الملائكة ما زالت معه تذكره وتدعو له وتستغفر له ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. إذا حصل منه مخالفة شرعية كفت الملائكة عن ذلك، عن يعني حصل منه أذى أو حصل منه حدث. كيف إذا حصل منه حدث أكبر مما ينقض الوضوء والبدعة؟ ما تكون الملائكة معه، وإنما تستغفر الملائكة للصالحين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والمقصود من هنا أنه تستغفر للصالح الذي لم يأتي في فعله ذلك بما يجعل الملائكة تترك ذلك المجلس. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنت أيها الإنسان مكلف لو جلست مجلسا فيه زور لكان ذلك عليك حسرة وبعدا عن الله سبحانه، وكنت ملوما ملوما بمجلس الزور. وكيف يظن بملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أنهم يجلسون مجالس الزور ومجالس التخازين والدخان ومجالس، لأن عندهم الموارد، منهم من هو المخزن ومنهم من هو المدخن ومنهم من هو المطبل ومنهم من هو المغني ومنهم من هو الراقص ومنهم وغير ذلك، أشياء مزرية يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضرها وأن الملائكة يعني تحضر تلك المجالس أنها مجالس ذكر. مجالس الذكر مجالس طاعة الله وعبادة الله ومجالس الحلال والحرام، كذا عند السلف رضوان الله عليهم، بيان شرع الله. ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم، فإن التوبة لا تكون إلا لله كالصلاة والصيام والحج والنسك، فهي خالص خالص حق الله. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله، وهو ضعيف. التوبة عبادة لا تنبغي إلا لله كالسجود والصيام. ومن أنواعه النذر، أنك السجود، لكن هذا معنى الرجوع، توبوا إلى الله تكون معنى الرجوع، رجعت أما حصلت من إغضاب الله رجعت كالمستعفية والمتسامحة منه، هذا معناها. أما التوبة التي معنى تكون توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإلى هنا بارك الله فيكم.